مستمعي مونتي كارلو الدولية وزوار موقعها الإلكتروني، مرحبا. عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية يونيو عام 2017 قرار إخراج بلاده من اتفاق باريس حول المناخ، سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان في بداية عهده آنذاك بالسلطة في موقع رئيس الجمهورية الفرنسية إلى الظهور بمظهر المدافع الأول عن البيئة في العالم، وحرص على ذلك لعدة أسباب، منها أن خروج الولايات المتحدة الأمريكية والذي سيصبح ساري المفعول في حال إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر عام 2020 من شأنه إضعاف اتفاق باريس حول المناخ والذي أبرم في ديسمبر كانون الأول عام 2015. وهذا الاتفاق مهم جدا لأنه يعد أول اتفاق دولي يشرك البلدان المتقدمة والبلدان ذات الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية في الجهود الرامية إلى الحد من الانبعاثات الحرارية وإلى التكيف مع انعكاسات التغير المناخي الاقتصادية والبيئية. وتكمن أهمية اتفاق باريس حول المناخ أيضا في كونه يجعل من العمل المتعدد الأطراف على المستوى الدولي أداة جوهرية من أدوات تفعيل اتفاق باريس حول المناخ والسعي إلى تذليل العقبات التي تحول دون تنفيذ بنوده على نحو يوازن بين الاعتبارات الاقتصادية من جهة والاعتبارات البيئية من جهة أخرى. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان ولا يزال مدافعا شرسا عن الطرح الداعي لتعزيز العمل المتعدد الأطراف لمواجهة المشاكل السياسية والاقتصادية والبيئية التي تطرح بين هذا البلد أو ذاك، أو بين هذا التكتل السياسي أو الاقتصادي وذاك. ومن ثم فإنه وجد في حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التنكر لاتفاق باريس ومحاربته فرصة للظهور بمظهر المحامي عنه على المستوى الدولي. لكن المهتمين بشؤون البيئة لاحظوا شيئا فشيئا أن النوايا الحسنة التي كان الرئيس الفرنسي يعرب عنها تجاه القضايا البيئية عموما لم تقرن بمبادرات ملموسة على المستوى الوطني والعالمي. ولكن حركة السترات الصفر الاحتجاجية التي انطلقت في فرنسا في خريف عام 2018 والتي لم تخمد نيرانها بعد في يوليو عام 2020 وضعت الرئيس الفرنسي في موضع حرج للغاية، فقد انطلقت هذه الحركة من مناطق فرنسا الداخلية بعد أن فرضت السلطات الفرنسية ضريبة على البنزين في إطار الجهود الرامية إلى الحد من التلوث والانبعاثات الحرارية التي يفرزها أساسا قطاع النقل عبر السيارات الخاصة. والملاحظ أن هذا الإجراء اتخذ على خلفية تصاعد موجة الاحتجاجات الشبابية العالمية التي كانت الناشطة السويدية الشابة غريتا ثامبرغ وراءها، والتي تحمل بشدة على أصحاب القرارات السياسية والاقتصادية والمستهلكين وتدعوهم لمراجعة طرق الانتاج والاستهلاك للحفاظ على كوكب الأرض من التلوث وانعكاسات التغير المناخي السلبية. وكان المشاركون في هذه الاحتجاجات يرددون أن سوء التدبير السياسي وغياب الرؤية الملائمة التي يتم التوفيق عبرها بين الاعتبارات الاقتصادية والاعتبارات البيئية وغياب عدالة مناخية عوامل تقود حتما إلى نهاية الكون. ولكن ناشطي حركة السترات الصفر رفعوا خلال مظاهراتهم الاحتجاجية شعارا يقول إن العمل على الحيلولة دون نهاية الكون ينبغي أن يقوم قبل كل شيء على عدالة مناخية لا بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية فحسب، بل أيضا داخل كل بلد. فلا يعقل أن تفرض ضريبة الكربون على أشخاص يضطرون إلى ركوب سياراتهم للبحث عن لقمة العيش، ولا يعقل أن يطلب من المواطنين ذوي الدخل المحدود المساهمة في الحد من الانبعاثات الحرارية والتكيف مع انعكاسات التغير المناخي إذا كانت الدولة لا تساعدهم في عدة مسائل، منها ترشيد استخدام الطاقة وشراء منتجات غذائية خالية من المواد الكيميائية بأسعار معقولة. أنتم مع مونتي كارلو الدولية ومع البرنامج الأسبوعي المخصص لقضايا البيئة والتنمية المستدامة. في سياق حركة السترات الصفر في فرنسا، قبل رئيس الدولة إيمانويل ماكرون في مسعى لتحسين أداء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يمثل مبدئيا المنظمات المهنية والمدنية بمقترح يدعو لإطلاق لجنة تتكون من 150 شخصا يتم اختيارهم بواسطة القرعة، ولكن عبر مقاييس ومؤشرات تأخذ في الحسبان تنوع المجتمع الفرنسي. وأطلقت على اللجنة تسمية مؤتمر المواطنين حول المناخ. والحقيقة أن أعضاء اللجنة تمكنوا طوال أشهر من الاستماع إلى الخبراء المختصين في التنمية المستدامة وفي التغير المناخي والاقتصاد الأخضر وأصحاب المؤسسات الاقتصادية وممثلي المنظمات الأهلية التي تعنى بالتنمية المستدامة، وتوصلوا إلى صياغة 149 مقترحا عرضت على رئيس الجمهورية في نهاية حزيران يونيو عام 2020. وتدعو كل الاقتراحات للمرور بسرعة من مرحلة الاقتصاد الكربوني إلى مرحلة الاقتصاد الأخضر عبر إعادة النظر في أساليب الانتاج والاستهلاك المسرفة في استخدام الموارد الطبيعية والمتسببة في اختلال التوازن البيئي. وقد تعهد رئيس الدولة الفرنسية بضخ مبلغ 15 مليار يورو في مجال الاقتصاد الأخضر تستخدم على عامين للمساعدة على تنفيذ جزء من هذه المقترحات. لنستمع إليه في هذا الشأن.
وضع البيئة في صلب النموذج الانتاجي والمراهنة على الاستثمار في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا الغد يشكلان بالنسبة إلي أساس السياسة التي تتم عبرها المصالحة بين الاقتصاد والبيئة والتي أنتم تدعون لها وأؤمن أنا بها. وبمجرد إطلاق إعادة الحيوية إلى الدورة الاقتصادية سيتم تخصيص 15 مليار يورو إضافية ستضخ في مشاريع تأهيل اقتصادنا للانخراط في المنظومة الخضراء.
ولابد من الإشارة هنا إلى أن الرئيس الفرنسي الذي استمعتم إليه وافق على غالبية المقترحات التي قدمتها لجنة مؤتمر المواطنين حول المناخ، ولكنه تحفظ على ثلاثة منها يتعلق أحدها بإدراج الاعتبارات البيئية في ديباجة الدستور الفرنسي والتنصيص فيها على أن الحريات والحقوق لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يتم ضمانها على حساب البيئة. وبرر الرئيس الفرنسي تحفظه على هذا المقترح بكونه يجعل الاعتبارات البيئية فوق الحريات الأساسية والنظام الديمقراطي. وقد انتقدت منظمات أهلية فرنسية هذا التبرير، واعتبرت أنه يقول المواطنين الفرنسيين الذين تقدموا بمقترحات ما لم يقولوه، فهم لم يدعوا لجعل الاعتبارات البيئية فوق الاعتبارات المتصلة بالحرية، ولكنهم دعوا لعدم جعل مبادئ الحرية والديمقراطية تفعل على حساب البيئة. كما تحفظ الرئيس الفرنسي على اقتراح يدعو لفرض ضريبة بنسبة 4% على أرباح الشركات التي تتجاوز 10 مليون يورو واستخدامها لتعزيز مبدأ الاستدامة والاقتصاد الأخضر. أما المقترح الثالث الذي تحفظ عليه رئيس الدولة الفرنسية فهو ذلك الذي يدعو إلى خفض سرعة السير في الطرقات إلى 110 كيلومترات. كيف برر الرئيس الفرنسي تحفظه على هذا المقترح؟
jamais la transition écologique ne doit se faire au détriment des communes, des régions qui sont les plus enclavées. Et c'est pour cela
لا يمكن إطلاقا المرور من مرحلة الاعتماد على الكربون إلى مرحلة الاقتصاد الأخضر على حساب البلدات والمناطق الداخلية المعزولة أكثر من غيرها. ولذلك فإنني أرى أنه لابد من تأجيل النقاش بشأن الإجراء الداعي لتحديد سرعة السير في الطرقات الداخلية ب 110 كيلومترات في الساعة في أقصى الحدود. واصدقوني القول إني أصوغ هذا المقترح بوصف خبيرا في هذا الشأن، فلقد عرضت عدة مشاريع ضخمة وطموحة جدا فيها أفكار ومقترحات رائعة لكنها اختزلت أحيانا في إجراء واحد أو في جملة واحدة، وأرى أنه من غير المنصف أن يتم التعامل مع مقترحاتكم على هذا النحو. فلا ينبغي أن يشار إلى الناس بالبنان إن أردنا النجاح لهذا المشروع أو ذاك. لا ينبغي تأليب البعض على البعض الآخر، بل ينبغي دفع الجميع إلى الانخراط بشكل جماعي في المشاريع. فمواطنون الذين يعيشون في مناطق معزولة جدا ويقضون كل يوم من ثلاثة أرباع الساعة إلى ساعة كاملة وهم في الطريق إلى أماكن عملهم، هؤلاء يجدون أنفسهم مضطرين إلى استخدام سياراتهم للالتحاق بأسرهم، والذين تتمحور حياتهم حول هذا الشكل من أشكال التنقل سيقولون عنكم إذا وافقت على هذه النقطة في مشروعكم لا مكان لنا في مشروعهم. وبالتالي فإنه لا ينبغي أن نحدث لدى مواطنينا انطباعا مفاده أننا نشعرهم بالذنب أو نهمشهم.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي استمعتم إليه تعهد أيضا أمام أعضاء لجنة مؤتمر المواطنين حول المناخ بالعمل على الدعوة لاستفتاء عام 2021 في حال تقصير البرلمان في اتخاذ الإجراءات التشريعية الضرورية للمساعدة على تخضير الاقتصاد الفرنسي انطلاقا من مقترحات هذه اللجنة. أنتم مع مونتي كارلو الدولية ومع البرنامج الأسبوعي المخصص لقضايا البيئة والتنمية المستدامة. الواقع أن مآخذ كثيرة أخذت على رئيس الدولة الفرنسية من خلال محاولة تقديم عمل لجنة مؤتمر المواطنين حول المناخ والموافقة على غالبية المقترحات التي تقدم بها المشاركون في هذه اللجنة، ومنها مثلا أن المبلغ الإضافي الذي يرغب الرئيس في ضخه في الدورة الاقتصادية لجعلها تأخذ في الحسبان الاعتبارات البيئية مبلغ زهيد جدا، ومع ذلك فإن أعضاء هذه اللجنة يبدون في غالبيتهم متفائلين إلى حد ما أو على الأقل فخورين بما قاموا به. هذا مثلا حال جان لوك فيردييه الضابط المتقاعد من ضباط فرق إطفاء الحرائق.
كنا طموحين وتجرأنا على تحديد عدد من الإجراءات تم القبول بها، وسنرى ما إذا كان المسار التشريعي لتفعيل ما اقترحناه قادرا على دعم المساعي الرامية لتنفيذ مقترحاتنا. سنرى ذلك من خلال الجمعية التي أسسناها. فعلا ما توصلنا إليه يتجاوز حسب رأيي ما كنت أتوقعه.
وإذا كان المواطن الفرنسي جان لوك الذي استمعتم إليه مرتاحا جدا لعمل اللجنة، أي لجنة مؤتمر المواطنين حول المناخ والتي تحولت إلى منظمة أهلية، فإن زميله بنوا لوغي فخور هو الآخر بهذه المبادرة.
لقد ترجمنا الإجراءات المقترحة لإحداث تغيير في نمط الإنتاج والاستهلاك، فاهتدينا إلى أن تنفيذها يتطلب اقتطاع أموال من الخزينة العامة تقدر بستة مليارات ستنتج عنها منافع تتعلق مثلا بخفض الانبعاثات والحد من تلويث الهواء وترشيد استخدام الطاقة بشكل مريح. أضف إلى ذلك أن هذه الإجراءات من شأنها المساهمة في إحداث مواطن عمل، نحن إزاء تكلفة متواضعة جدا ولسنا أمام خطة تتطلب إنفاق أموال ضخمة، نحن أمام عملية جراحية علينا القيام بها.
بشهادة بنوا لوغي أحد أعضاء لجنة مؤتمر المواطنين حول المناخ والتي تحولت في نهاية يونيو عام 2020 إلى منظمة أهلية لمراقبة أداء السياسة الفرنسية في مجال مواجهة انعكاسات التغير المناخي والحد من الانبعاثات الحرارية، ننهي هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي المخصص لقضايا البيئة والتنمية. شكرا لكل زملاء الذين ساهموا في الإعداد لها، شكرا أساسا لوليد عباس وصدام صديق وعلاء أخزام، شكرا لكريستوف بيرني وجاد الخوري اللذين أمن الهندسة الصوتية. إلى اللقاء، مع تحيات حسان التليلي.